بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في شرح الحكم العطائية الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك.
هذه حكمة حقيقة هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة تدل على معاني كثيرة. فالإنسان منا يعني كثيرا ما فكر بالدعاء، خاصة في المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. يعني عندما يذهب إنسان الحج يسأل: ماذا أدعو عند رؤية البيت؟ ماذا أدعو في الملتزم؟ ماذا أدعو في عرفات؟ يحاول أن يختار أطيب الأدعية التي تنفعه في دينه ودنياه وآخرته. هنا ابن عطاء الله يوضح لنا ذلك باختصار ويقول: خير ما تطلبه منك ما هو منه ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. يعني أنا الآن هناك أشياء أطلبها أنا وأريدها أنا، هذه لو رجعنا في الواقع هي من حظوظ النفس. يعني أطلب حاجات لي في الدنيا أو في الآخرة، أطلب أمورا دنيوية، مال، صحة، عافية، إنعام، وأكثر من ذلك الدار الآخرة، جنة وما شابه ذلك. كل هذه الأشياء ترجع إلى حظوظ الإنسان التي يطلبها من الله تبارك وتعالى. لكن لو نظرت إلى ما طلبه الله منك، هذه أشياء حقوق لله علينا. طلب منا أن نصلي، أن نصوم، أن نذكر، أن نتوب، فهذه حقوق الله علينا. ولا شك أن طلب حقوق الله عز وجل أهم وأفضل من طلب حظوظ النفس. إذن هناك طلب للحقوق وهناك طلب للحظوظ، والإنسان العاقل يطلب الحقوق ولا يطلب الحظوظ. وإذا طلب الحظوظ إنما يطلبها لتكون عونا له في القيام بالحقوق. نعم.
أي خير شيء تطلبه من الله تعالى ما هو طالبه منك من الاستقامة على سبيل العبودية له.
لذلك أنت تكون بين يدي الله عز وجل، تريد أن تدعوه، أدعو الله عز وجل أن يوفقك إلى كل ما طلبه منك، إلى فعل كل أمر وترك كل منهي، إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. فعندها أولا توفق إلى ذلك بفضل الله عز وجل، ثانيا يرضى عنك الله عز وجل عندما تقدم حقه على حظ نفسك، ثالثا يعطيك الله عز وجل حظوظك الدنيوية والأخروية لكن من غير أن تكون مقصدا لك ومن غير أن تكون غاية لك. فالله عز وجل يعطينا خيرات الدنيا والآخرة ابتداء من فضله وكرمه وجوده. يعني إنسان الآن إذا أخلص لله يأتيه الخير في الدنيا والآخرة، لكن يا ترى هل خير الدنيا مقصود؟ يعني أنا أخلص لله ليأتيني هذا الخير؟ الجواب لا، وإنما أنا أفعل ذلك طاعة لله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي يتفضل علي بهذه النتائج. إذن خير الدنيا والآخرة يحصل بشكل أفضل عندما تخلص لله عز وجل وعندما تقدم حقه على حظ نفسك. نعم.
أي خير شيء تطلبه من الله تعالى ما هو طالبه منك من الاستقامة على سبيل العبودية له.
إذا الاستقامة على سبيل العبودية وليست الاستقامة التي هي مفتاح للحظوظ. إذن الاستقامة إما أن تكون عبودية لله، وإما أن تكون مفتاحا لحظوظنا الدنيوية أو الأخروية. إذن استقام الإنسان أيها الإخوة لتحقيق الحظوظ الدنيوية فهذه مشكلة. يعني أنا الآن أستقيم على مكارم الأخلاق، ليه؟ حتى يحبني الناس، وحتى أنال من الناس مكانة وشهرة وثناء وما شابه ذلك. إذن أنا استقمت لكن بلا إخلاص، إذن ليس لي أجر. طيب، لو أن الإنسان استقام ليطلب حظا من حظوظ الآخرة، استقام لينجو من النار، هذا حظ للنفس. أنا من حظ يعني من راحة نفسي ألا أدخل النار. طيب، أو استقمت لأدخل الجنة، كمان هذا حظ من حظوظ النفس، لكن حظوظ الآخرة أيها الإخوة الأكارم رخص الله لنا طلبها بالاستقامة. وإن كان الأفضل عند الأولياء ألا يكون قصدك ذلك. إذن الاستقامة لأجل حظوظ الآخرة لا مانع في ذلك. ليه؟ لأنك عندما تطلب الآخرة بأعمال الدين أنت تفعل ما أمرك الله به، والله رغبك بالجنة وحذرك من النار، إذن لا إشكال في ذلك. لكن الأرقى من هذا وذاك أن تطلب أن تقوم بالاستقامة وأنت تطلب مرضاة الله عز وجل، لا تريد إلا وجهه. هذا أخواننا هو الكمال، لكن هذا الكمال عند كبار الصالحين. وأما نحن أيها الإخوة فإذا أكرمنا الله عز وجل بالاستقامة وطلبنا بها الجنة وخفنا بها من النار وما شابه ذلك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى ولا حرج. لكن الشيء الخطير أن تطلب الدنيا بعمل الدين، أن تطلب الدنيا بعمل الدين. نعم.
فإن هذا خير لك من طلبك لحظوظك ومراداتك دنيوية كانت أو أخروية. ومن دعاء أبي القاسم الجنيد: اللهم اجعل غاية قصدي إلي ما هو لك،
غاية قصدي إليك ما هو لك من حقوقك علي، ولا تجعله ما هو لي. ليه؟ لأنني أطلب عند ذلك حظوظ نفسي لا حقوق ربي. نعم.
ولا تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك.
نعم. سبحان الله، إخواننا هالمعاني الذوقية هذه العالية، يتعجب الإنسان كيف اصطفى الله تبارك وتعالى لها صفوة من عباده، فرزقهم من هذه الأرزاق التي ربما لا نعرفها نحن لو لم يشرحوها لنا شرحا وافيا. أي نحن الآن طلعنا عليها علما لا ذوقا، أما أولئك الكبار تذوقوها ذوقا وعاشوا بها وجدانا وتفاعلوا معها حسا وشعورا، فحكمت ظاهرهم وباطنهم، فصاروا لا يطلبون إلا حق الله عز وجل، ولا يرغبون إلا بالله تبارك وتعالى. نعم.
الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغتراق.
الله يتوب علينا ويعفو عنا. أسأل الله يا أخواننا أن لا تكون هذه الكلمات حجة علينا، أن تكون حجة لنا. نحن إخوان الأكارم كثيرا ما أظهرنا حزنا على فقدان الطاعة. يعني إنسان فاته خير فتأثر وحزن وربما بكى، وكثيرا ما وقعنا في المعاصي فأظهرنا تأسفا وتحسرا وحزنا وما شابه ذلك. لكن بعد هذا الحزن وهذا التأثر إخواننا لم نغير شيئا، بقينا على التقصير في الطاعات وبقينا على فعل المحرمات. إذن حصل الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها، فكان ذلك من علامات الاغترار بالله تبارك وتعالى ووجود الوهم عند هذا الإنسان. يعني نحن نظن أيها الإخوة أن هذا الأمر هو المطلوب، خصوصا إذا قارن ذلك رياء وعجب وما شابه ذلك. يعني نكون في جلسة ندعو، نعم نتأثر ونبكي ربما وكذا وكذا، ونسأل الله التوبة ونسأل الله الغفران وما شابه ذلك. سبحان الله، هذا الإنسان إخوانا عندما يدعو، أولا إذا كان مرائيا أو معجبا فبئس ما يفعل، ثانيا إذا كان هذا الإنسان يحرص على إعجاب الناس به، يعني إخواننا كما أن أهل الدنيا يعني يحرصون على إعجاب الناس بهم في الدنيا، كذلك نحن أيضا نحرص على أن يعجب الناس بنا بأمور الآخرة. يعني أنا هلا مثلا إذا إنسان قال لي والله أنت يعني وجهك جميل، شعرك جميل، طولك جميل، أنا لا أسر بذلك. ليه؟ هذا الشيء إخواني بنظري هذا الشيء سخيف، لكن أنا أحرص على أن أمدح بماذا؟ أنت من الأولياء، أنت من الصالحين، أنت بهذه الأوصاف. طيب أنا الآن إذا كنت أريد أن أمدح بهذه الأوصاف وأحب أن ترى مني لأمدح بها، وأحب إذا تكلمت أن يحصل التأثير، وإذا دعوت أن يحصل التأثير، وإذا نصحت أن يحصل التأثير، أريد أن أنال إعجاب الناس بهذه القضايا. هذا العمل ظاهرا لله، أما حقيقة هو لتحقيق يعني نشوة النفس، وهذا عمل ليس لله لا من قريب ولا من بعيد. طيب أنا عندما يعني أظهر الحزن على الطاعة، إن والله أنا طاعة ما يعني ما فاتتني صلاة، إن تحسرت بها أمام الناس، أستغفر الله فاتتني الصلاة وربما أتأثر. طيب يا ترى بعد قليل الصلاة الثانية كيف قمت لها؟ كمان بتكاسل. إذا ما هذا الأمر الذي أظهرته؟ أنت أظهرت حزنا لأنك ضيعت طاعة. طيب ثم بعد ذلك الحزن ما غير فيك شيئا، إذا هذا حزن أيها الإخوة مدخول، هذا حزن يعني فيه لبس، هذا حزن فيه شوائب، هذا حزن إخوان مغشوش، والله تبارك وتعالى لا يتعامل بالبضاعة المغشوشة، لا يأخذ ولا يقبل إلا ما كان خالصا من الشوائب بفضله وكرمه، مع أن الله عز وجل يتجاوز عن كثير مما يحصل من ذلك يعني من الضعف البشري. أما أنا الآن دائما إخواننا يعني أظهر الحزن وأدعو كذا ثم لا أقوم إلى الطاعات كما ينبغي، إذن أنا أخدع نفسي أولا، وأظن أن هذا الدعاء وهذا الكلام وهذا النصح هذا الأمر إيش يكفي. لا يكفي، لابد أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تكون هذه الكلمات وهذه العبارات سببا لتغيير حقيقي في حياتنا، حرصا على الطاعة ونفورا من المعصية. طيب بعد ذلك إخواننا هل نصل إلى مرحلة إلى مرتبة العصمة؟ الجواب لا، لكن فرق بين إنسان يعصي الله عز وجل من غير إصرار ويكون ذلك منه زللا يعني من ضعف بشري، وبين إنسان يبقى على معصية الله تبارك وتعالى لكن كلما سنحت فرصة أظهر توبة وحزنا وتأثرا وأظهر يعني دعاء وبكاء وخشوعا فقط في هذا الموقف. والشيء إخواننا الأخطر من ذلك أننا اليوم ابتلينا بشيء من جلد الذات، ابتلينا بشيء من جلد الذات، يعني صرنا كلما نريد أن ننصح ماذا نفعل؟ نجلد أنفسنا ونجلد الأمة، الأمة اليوم لا تفعل كذا، الأمة ينبغي كذا. طيب وبعدين انتهى الكلام خلاص؟ يعني مشروعنا بس كلام بس حكي، سواء كان ذلك من أنفسنا أو من غيرنا. أنا لا أريد أيها الإخوة أن أكثر الانتقاد، بل أريد أن أكثر العمل الإيجابي. أنا لا أريد أن أطعن بالأمة بشكل دائم، وإنما أريد أن أبدأ بخطوات عملية. لذلك إخواننا الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل يكون بمقدار ما ننتقل من التنظير إلى التطبيق، أما أن نبقى في حيز التنظير والله هذا شيء خطير. كذلك أيها الإخوة أن يكون حظنا من الدعوة إلى الله عز وجل هو الكلام، بحيث تتحول الدعوة إلى الله إلى ظاهرة صوتية تسمع ولا ترى، نسمعها تنظيرا وكلاما وما شابه ذلك. طيب بالتطبيق، وين الدعوة إلى الله؟ وين العمل؟ في أنفسنا أو في الناس؟ نحن لا نريد ذلك أيها الإخوة، لا نريد أن نحول دعوتنا إلى الله إلى مجرد كلام. طيب هذا بيننا وبين الناس، طيب بيننا وبين الله عز وجل؟ كذلك لا ينبغي أن نحول صلتنا بالله إلى كلمات نقولها، يعني اعتدنا أن نقولها، إنعم يا رب المغفرة، يا رب كذا، يا رب كذا. طيب لا نريد أيها الإخوة أن نحول بضاعتنا إلى كلام فقط، لأن الله يعلم السر وأخفى. طيب أنا الآن اقتنعت بها الكلام هذا، طيب وأنا حقيقة عندي حزن على الطاعة، على ترك الطاعة، وعندي ألم من تقصيري في ذلك، وعندي حزن لوقوعي في المعصية، وأحب أن أكون مستقيما، لكن نفسي ما عم تطاوعني. طيب ماذا أفعل؟ ألا أحزن على الطاعة؟ ألا أظهر بين يدي الله عز وجل حزنا على الطاعة؟ ألا أظهر بين يدي الله يعني حزنا على يعني فعل المعصية وعلى ترك الطاعة؟ هذا مطلوب منا إخواننا، لكن أنا عندما أفعل ذلك يجب علي أن أعلم أن هذه هي الخطوة الأولى التي ينبغي علي أن أفعلها. مر معنا سابقا إخواننا أن بعض الأولياء يقول اللهم لا أقول إني أسألك التوبة، فماذا نقول؟ أستغفر الله وأتوب إليه. البعض قال من العلماء طيب أنا كيف أقول أتوب إلى الله؟ أنا ما عم توب، أنا هذا كلام. لذلك ماذا قال؟ اللهم إني أسألك التوبة، إني أسألك التوبة. وبعضهم ماذا قال؟ اللهم لا أقولك إني أسألك التوبة، لأنه حتى الصدق في طلب التوبة أحيانا غير موجود. فماذا أقول؟ اللهم إني أسألك شهوة التوبة، يعني حب التوبة، الرغبة في التوبة، الإقبال على التوبة، وهذه مرحلة قبل التوبة. إخوانا الأكارم، نحن مطلوب منا إذا تركنا طاعة أن نتحسر على أنفسنا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. إذن انظروا، فات صلاة العصر، ما هو حاله؟ كأنما إيش؟ وتر أهله وماله، يعني لو خسر أهله وماله كيف يتحسر؟ كذلك صلاة العصر. بعض الفضيل بن عياض قال عجبا للناس يعزونني بموت ولدي ولا يعزونني بترك الجماعة أو بالجماعة تفوتني. إذن هذا حزن على ترك الطاعة، لكن هذا الحزن أيها الإخوة ليس كلاما، هذا الحزن ليس عبارة عن شعارات، ليس زينة مجالس. إحنا يا أخواننا بدنا نحذر جدا من كلامنا في المجالس، إن والله نحن الآن مقصرون، نحن كذا، نحن كذا. يا جماعة هالكلام أحيانا عم يقوله إنسان الله يعفو عنا واقع في المعاصي، واقع في الذنوب، ولكنه ما عم يغير شيء. فصار كلمات نقوله مثل إحنا والله إحنا مقصرين، كلام. أما وين إخوان الشعور الحقيقي؟ الله يرحم الشيخ ملا لما جاءه بعض من له مناصب دنيوية قال يا شيخ ادعينا إحنا مقصرين، قال والله إذا كنت صادقا في هذه الكلمة فأنت خير مني، إذا كنت صادقا في قولك أنا مقصر. إحنا كلمة من أولى أخب النار ألف مرة وما متأثر فيها، مقصرين مقصرين، صارت عبارة عن كلمات، بل حتى صارت عذرا غير مقبول. لذلك يا أخواننا لما نقول نحن مقصرون، إذن معنى ذلك ينبغي أن يكون مع هذه الكلمة ما يلزمها من مشاعر وأحاسيس واستصغار للنفس وحياء من الله عز وجل، وشعور الإنسان بالخوف من الله والتقصير مع الله، وشعور الإنسان أن الله يغمره بالنعم وأنه يرفع إلى الله المعاصي والذنوب والعياذ بالله، فيزداد حياء من الله وتعظيما لله عز وجل. إذن هذا مطلوب أيها الإخوة، أما فقط أن نظهر الحزن والتأسف على الطاعات، أنه فاتتنا كذا، ما عم نساوي كذا، ما كذا، هذا كلام أيها الإخوة نسمعه أحيانا من بعض الناس، وأقول لكم هذا كلام لا قيمة له عند الله عز وجل. ليه؟ صار كلام مجالس إخواننا، صرنا نحن الملتزمين هيك لازم نحكي. يعني أنا الآن هلا إذا بتكلم مثلا كلام غير هالسياق هذا لا يقبل مني الناس. ليه؟ يريدون مني تواضعا، يريدون مني يعني أن 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 أكون على منهج الأولياء في ذوبان النفس فأستعمل هذه الكلمات. لكن حقيقة أخواننا هذه الكلمات عظمتها وقيمتها بمقدار ما يحصل في القلب من لوازمها وثمراتها ونتائجها. نعم،
يعني أن الحزن الكاذب على فقدان الطاعة،
الحزن الكاذب، أما الحزن الحقيقي الذي يكون في القلب، الحزن الحقيقي أيها الإخوة لا يظهره الإنسان للناس بل يظهره بين يدي الله عز وجل. لا تقعد في المجالس والله أنا ما عم صلي قيام الليل، والله أنا ما عم قرأ قرآن، والله مقصرين، والله هالكلام لا تقوله للناس، هذا قله بينك وبين الله، هذا اعترف به بين يدي الله عز وجل، هذا قله لنفسك عندما يمدحك من لا يعرفك، ذكر نفسك بهذا الكلام. لما يأتي إنسان إخوانا إلي ويجلس ليمدحني، هو عم يتكلم إخوانا أنا أعرض عنه بإذني وأتوجه إيش إلى الصوت الآخر الصادر منين؟ من داخل قلبي إلى واعظ الله في قلب كل مؤمن. يعني من برا شو عم يقول لي؟ أنت ولي. من جوا شو عم يقول لي؟ هل أنت ولي؟ أنت الآن اللي فعلت مبارح كذا وكذا وتركت الطاعة كذا وكذا، أنت ولي؟ هذا يقول شيئا وهذا ينبهني على حقيقة ذاتي. لذلك إخوان الأكارم أنا أشكر من يتكلم أقول جزاك الله خيرا، لكن لا أخدع بكلامه أبدا، لا أخدع بكلامه أبدا، كما يأتي معنا في كلام ابن عطاء الله: أحمق الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس، ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس. نعم،
يعني أن الحزن الكاذب على فقدان الطاعة بكسر الفاء وضمها أي عدم وجودها،
فقدان وفقدان،
أي عدم وجودها في الحال مع عدم النهوض إليها في المستقبل من علامات الاغترار، وهو التعلق بما لا حقيقة له.
وهم. وكذلك إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام وصف بوصفين يظنهما القارئ أنهما متعارضان، ما هما؟ كان دائم البشر وكان متواصل الأحزان. طب كيف؟ قال نعم، كان دائما البشر فيما بينه وبين الناس، وكان متواصل الأحزان فيما بينه وبين الله تعالى. إذن أنا الآن إخواننا حزني على الطاعة، على فقدان الطاعة، وحزني على ترك على فعل المعصية، لا يكون بيني وبين الناس بل يكون بيني وبين الله تعالى. أنا عندما أخوان أجلس مع الله وحدي، نعم أظهر هذا الحزن على فقدان الطاعة، وأظهر التأسف على الوقوع في المعصية. لذلك عندما أدعو الله، عندما أعبد الله، أكون على حياء عظيم من الله تبارك وتعالى. فإذا جلست مع الناس لا أنقل ذاك الحال إلى الناس، لأن ذكر هذا الحال عند الناس هذا قد يقع فيه الرياء وأنت لا تدري. أنا الآن إخواني الأكارم، هلا إذا أردت أن أعظم في أعينكم شو بساوي؟ أظهر ثوبي؟ طبعا لا. هل أظهر إخواننا مالي؟ طبعا لا. ماذا أظهر؟ الأشياء التي تستحسنونها، ما هي؟ هذه الأحوال. إذا معنى ذلك إخواننا إظهاري للحزن هذا يخاف علي منه جدا، إظهار التأسف، هالكلمات التي نقولها، نعم أنا أقل الناس، أنا أسوأ الناس، أنا إنسان مقصر، أنا كذا أنا كذا. يا أخي هذا الكلام لا تقله لي. يعني أنا ماذا ينفعني أن تقول لي أنا مقصر؟ أنت ينبغي أن تقول ذلك بينك وبين نفسك، أن تقول ذلك بينك وبين الله عز وجل، وأن تذكر هذا لمن ينفعك نصحه. قالوا هذا يذكره الإنسان لشيخه المربي أو لأخ ناصح يأخذ بيده. أما أن تكون هذه الكلمات عبارة عن يعني دندنة أقولها دائما في المجالس حتى يقال عني فلان ما شاء الله متواضع، فلان مخلص، فلان صادق، فلان ما شاء الله عنده ذوبان نفس، لا يا سيدي، هذه الكلمات نفسها ربما كانت من أكبر حظ النفس، من أكبر حظ النفس. أنا واحد من الناس إخواننا بصراحة لا يعجبني أن وعد إنسان في المجالس، أنا نفسي أوطى من اضطراب، أنا إنسان مكاني عند الأحذية، هالكلام الذي نسمعه لا نريد إخواننا أن نسمعه. هذا الكلام إذا أردت أن تقوله قله بينك وبين الله، قله بينك وبين نفسك، قله عندما يمدحك الناس، أعرض عنهم وذكر نفسك بهذا الكلام، قله وأنت في صدر المجلس، لا تعبأ بكل هذه الصدارة، حاطيني بالصدر، دعك بكل هذا، لا تخدع نفسك، ذكر نفسك بحقيقة نفسك، أنه أنا الآن أصدر، أنا بستاهل الصدر، هذا بيني وبين نفسي، حتى لما تقدم وتمدح لا تضيع الوقت بأنه والله تقنع الناس أنه أنت مولي وأنت مرجل صالح، لك يا أخي شو بهمون الناس؟ أنا الآن واجبي حسن الظن فيك، واجبي أنا أني احترمك وأني عظمك، هذا واجبي. أما أنت واجبك أن لا تخدع بذلك، واجبك أنت أن تكون مع حقيقة نفسك، لذلك لا تدافع عن حالك قدامي. أنا الآن بمدح أن أنت رجل صالح، لا يا سيدي والله ما رجل صالح، والله أنا رجل ليش عم تحليف؟ هذا نفعله إخوان إحنا، يعني كأنني أريد أن أنفي عن نفسي الصلاة أمام الخلق، ليش؟ لا، دعك من هذا وكن صادقا مع الله في طلبك لله عز وجل وفي صدق عبوديتك، ولا يخدعنك هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد. فالحزن الحقيقي نظهره بيننا وبين الله، الحزن الحقيقي نظهره بيننا وبين أنفسنا في خلواتنا، الحزن الحقيقي يكون أيها الإخوة وأنا يعني مع نفسي، سواء كان مدحت صدرت أو ما شابه ذلك، هذا كله أيها الإخوة لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
فليس بمقام السالكين الأبرار، وإنما مقامهم الحزن الصادق مع النهوض إليها والبكاء عليها.
الله.
فإن صاحب هذا الحزن يقطع من طريق الله تعالى في شهر ما لا يقطعه غيره في سنين،
يعني غيره يقطعه بالأعمال الظاهرة، بالصلاة، بالعبادة، بكذا بكذا، لكن هذا الإنسان بحزنه قد يقطع مراحل في سيره إلى الله لا يقطعها السالكون بعبادات الظاهر. يعني أنت تطير على أجنحة الحزن وتمشي ببطء على أجنحة الأعمال الظاهرة. لذلك إخواننا حقيقة أنت عندما تجلس بين يدي الله ينبغي عليك أن تظهر حرقة على الطاعة، حزنا من المعصية، ينبغي عليك أن تذوب بين يدي الله عز وجل، أن تستغفر الله عز وجل من الأعمال الصالحة التي تفعلها لأنها لا تصلح للعرض على الله عز وجل. لذلك لا يخدع الإنسان بطاعات، ولا يخدع الإنسان بمظاهر عبادات، ولا بثناء الناس، ولا بمكان بين الناس، كل ذلك لا قيمة له، لأنه يجلس على عبودية حقيقية يفتقر فيها بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم ليس لي عمل يصلح للعرض عليك، ليس لي عمل يصلح للعرض عليك.
وفي الحديث: إن الله يحب كل قلب حزين. وقد كان صلى الله
عليه وسلم، طبعا الحزن إخواننا لا ينعكس على حقوق الخلق، الإنسان من هلا إنه عنده حزن، صار يحزن بالبيت أمام زوجته وأولاده وأثر ذلك على أحواله مع الخلق وما شابه ذلك، لا يا سيدي الكريم، هذه أحوال إذا كنت صادقا فيها فاجعلها خبيئة لك بينك وبين الله عز وجل، مع الناس ينبغي أن تضبط مشاعرك وأن تقوم بحق الناس من الأنس والبشر والقيام بالحقوق وما شابه ذلك. نعم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما فكري.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.